بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نفتح كتاب الصلاة عند صفحة 336 صلاة السفر حكم القصر في السفر. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلي
أنه صلى طريق المذكر بمنى وغيره ركعتين وأبو بكر وعثمان وعمر وعثمان ركعتين فضلا من خلافته ثم أتمنى أربعة. عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم. عن عبد الله بن بابية عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته.
طيب اختلف العلماء في حكم صلاة القصر في السفر. فريق قال القصر في السفر واجب وحجتهم أحاديث الباب. فريق قال واجب عليك أن تقصر الصلاة في السفر ليس لك أن تتم صلاة في السفر للأحاديث اللي ذكرت في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر الرباعية ثنائية بقصر الصلاة يعني الركع الأربع ركعات الظهر واثنين العصر اثنين المغرب ثلاثة فيوش قصر العشاء اثنين والفجر طبعا اثنين زمو يعني نقصر بس الصلاة اللي هي رباعية. ففريق من العلماء قال ده واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاة في سفر. حجته بحديث الباب وعليه وقالوا ان مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا والخلفاء يعني عندهم أدلة منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي كما جاء في الأحاديث والخلفاء الراشدين عملوا نفس الكلام كانوا يقصروا في الصلاة. وده طبعا مذهب مالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر القول مالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر. وقال فريق القصر في الصلاة مباح إن شاء تم وحجة قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا دي صدقة يعني شيء مباح عايزة تتم تتمي عايزة تقصري تقصري وقبول الصدقة ليس بواجب. ده قول الشافعي وأحمد. يبقى العلماء انقسموا الأربعة لأن الأربعة انقسموا إلى فرقين أو العلماء على قولين. القول الأول في قصر الصلاة واجب حجتهم أحاديث الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. القول الثاني أن القصر في الصلاة مباح يعني شيء مباح لقوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته يعني قال لك الصدقة مش واجب علي أن أنا أقبلها فهي شيء من مباح وده مذهب الشافعي وأحمد. طيب طبعا ما أقدرش أقول إن هو واجب. ليه ما أقدرش أقول إنه واجب؟ لأنه دي في رخصة والرخص ما فيهاش إجابة أنا رخصة ليه؟ هو ليه الشرع في الصلاة في القصر في السفر؟ الله سبحانه وتعالى شرع العبادة الصلاة في قصر الصلاة في السفر للتخفيف ولعدم جلب المشقة ورفع المشقة عنهم. الإنسان في السفر بقى في حالة من الإجهاد في حالة من التعب مش قادر إن هو ينزل يصلي في المسجد كرجل ومثلا المرأة يبقى يشق عليها فنوع من التخفيف ورفع المشقة والحرج. فرفع المشقة والحرج ما فيهوش إجابة لكن في باب إيه؟ من باب الاستحباب. وبناء على هذا الترجيح والتعقيب الذي يترجح عندي في هذه المسألة وذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد ومن وافقهما من أن القصر في الصلاة في السفر سنة مستحبة لا ينبغي لأحد أن يتركها. هي سنة مش معنى السنة أن أنا أتركها لأن أحد أولى الناس باتباع السنة. والذي يقوي هذا القول عندي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ده اللي خلاني أرجح هذا المذهب مذهب الشافعي وأحمد. ليه؟ لأنه صدقة ومعلوم أن الصدقة مش فرض عليك انك تقبلها. ايضا حديث سالم ابن عبد الله المتقدم وفيه ان عثمان صلى ركعتين صدرا بخلافته ثم اتمها اربعا. وما كان عثمان طبعا ان يرتكب محرما او يتخلف عن واجب. يعني عثمان صلى فتره كان يقصر الصلاه بعد كده اتم اربعا. الاتمام هنا لامرين. اولا ما كانش مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان عثمان بن عفان ثالث خلفاء الراشدين ان يخالف النبي مستحيل. ولكن لما كسر الناس من الأمصار والبلاد حواليه بقت كتير وبيجوا ناس عاجم وناس مش فاهمين خشى ان لما حد يدخل يصلي ركعتين يتصور ان هي الصلاه بقت على كده ويرجع بلده ينشر للناس ان الصلاه الرباعيه بقت ثنائيه، يعني يفتكر ان حكم وسخ او شيء، وان هو ده اللي المفروض يعتاد الانسان في الصلاه وفي الحضر وفي السفر. فلما عثمان اتم الصلاه اتم لهذا الوجه، حتى لا يتصور احد من الناس اللي جاي من الامصار اللي مش من نفس المكان اللي لغته مختلفه اللي ممكن يكون الصلاه قصرة. فكان بيتم اللي خلاها بنقول مستحب ليه، لانه لو كان واجب، لو كان القصر في الصلاه واجب ما كان عثمان يتم حتى لو هذا العله، كان ممكن يبين العله باي طريقه، لكن ابدا يقدر يتخلف عن واجب عشان يدفع ضرر عن احد ما ينفعش. فكل دي ادله تبين انه الصلاه القصر في الصلاه مستحب. وكذا قول الجمهور بان المسافر اذا صلى خلف مقيم اتم الصلاه. ايضا حجه استدلت بها انه الجمهور قالوا اذا شخص مسافر وصلى خلف مقيم فله ان يتم الصلاه. المسافر الجمهور قالوا لو دخل مسجد وامام المسجد مقيم فيصلي الظهر اربعه، هو كشخص مسافر يصلي الاربعه، فدل عليه انه مش واجب. لو واجب عليه القصر كان ايه؟ كان قصر. كل دي ادله تبين ان هي في استحباب لقصر الصلاه. والمعلوم ان المسافر تسقط عنه الجمعه والجماعات على قول الجمهور، فلو كان القصر واجبا ما اتم الصلاه خلف الامام او صلى منفردا هكذا، والله تعالى اعلم. في اي اشكال في دي؟ يبقى اللي راجع من اقوال العلماء ان القصر في الصلاه في السفر مستحب، القصر في السفر ايه؟ مستحب. جميل. في كم يقصر بقى الصلاه؟ السفر احنا بنقول واحد يسافر ان هو رخصه ان هو تقصير الصلاه، قد ايه؟ يعني في قد ايه؟ ها؟
عن جبير بن نبيل قال: خرجت مع شرحبيل بن المصط الى قريه على راس 17 ميلا او 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له فقال رايت عمر صلى بذي الحليفه ركعتين، فقلت له فقال اني فعلت كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في اربعه برد وهي 16 فرسخا. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. كثر الخلاف بهذه المسألة، فذهبت طائفة إلى القصر في كل ما تعارف عليه أنه سفر دون تحديد المسافة، وذلك لعدم وجود دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح أقل مسافة القصر، وهذا مذهب شيخ الإسلام وابن قدامة من الحنابلة وابن حزم وغيره. وقال آخرون: تحديد مسافة القصر بمسيرة 3 أيام وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وهو قول أبي حنيفة. وقال الطائفة: لا يجوز القصر إلا مسيرة 2 يوم وهو 4 برد وحجتهم أثر ابن عمر وابن عباس المتقدمين في الباب، وهو قول الشافعي ومالك، وثم أقوال أخرى.
طبعا اللي ما تعرف عليه سفر وسفر، لان الارقام اللي بتيجي اللي هو 3 ليالي مش هقدر احدها لسبب، لان في رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مسافه 3 أيام، وراجل قال لا يحل امراه في حديث لا يحل امراه ان تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيره يوم الا زي المحرم، وفي روايه 3 ليالي وفي روايه 2 يوم. اذا هي الروايات جاءت بناء على اختلاف الاسئله اللي طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم. رجل سال تسافر بغير محرم، المراه لا يحل لها يوم. رجل سأل عن 3 أيام قال لا يحل 3 أيام. سأل عن 2 وهكذا. فالمسافات اللي ذكرت في الأحاديث بناء عن إيه؟ أولا عن سؤال، يعني إجابة سؤال، إجابة سؤال حد سأل عليه. لكن ما تعرف عليه سفر فهو سفر خلاص، لأن هو العلة إيه؟ إن المرأة إذا سأل الإنسان سافر هيقصر الصلاة. كل ما تعرف عليه إنه سفر فهو سفر، يحرم على المرأة أن تسافر هذه المسافة بغير محرم أو لهذه البلد بغير محرم، ويباح للمسافر ان يقصر الصلاه وتسقط عن الجمعه والجماعات. معايا؟ يبقى السفر يتعرف عليه. انا عايشه في القاهره مثلا، وبالنسبه لنا بنها مثلا على سبيل المثال سفر، خلاص بقى سفر، يبقى انا سافرت بنها اقصر الصلاه، ولا يجوز اسافر بنها كمعام دون محرم. طيب في فريق يقول لك لا ده بنها دي قريبه واصبح العمران موجود والبيوت ومفيش، يعني هو السفر ايه؟ قالوا العلماء لما عرفوا السفر قالوا انقطاع العمران، انقطاع العمران، مفيش عمران لا شمال ولا يمين ولا حاجه، فانت شيء يعني وحيده، فهنا يبقى سفر، فلا يجوز المراه ان تسافر هذه المسافه ولها ولا للشخص ان يقصر الصلاه. فلا ده بنها دي هيبقى قريبه ومباني على اليمين ومباني على الشمال، وطول ما انت ماشيه بيوت ومصانع وبتاع فما بقتش سفر. فنقول والله خلاص اذا كان بهذا الوصف ما بقتش سفر، اصبح يجاز المرأة أن تسافر لهذا المكان، وإذا سافر لا يقصر الصلاة لأنه ليس سفر. المهم إنه أنا بحدد السفر بالعرف، بحدد السفر بإيه؟ بالعرف، باللي إحنا قلناه ده. إيه العرف؟ أضبطه إزاي بانقطاع البنيان والعمران يبقى أصبحت أنا رايحة المكان تاني في سفر. تعقيب وترجيع في سفر، في تعقيب وترجيع في سفر 343 تحت كده.
والذي أراه، والذي أراه وأعتقد أنه صواب وما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن حزم وبعض الحنابلة وبعض الشافعية ومن وافقهم، من أن القصر لا يحد بحد، فكل ما تعارف عليه أنه سفر يقصر فيه الصلاة لحديث ابن عباس، ولا دليل على حد المسافة. أما أحاديث الباب فليس دليلا على حد المسافة.
التحديث زي ما قلنا كده، لأنه العلماء بيرموا الألفاظ مختلفة وما بيقصدوش بيها الاعداد، ما بيعتد يعني الارقام او الاعداد في الاحاديث دي عند جمهور المسلمين ما بيعتدوش بيها انهم يبنوا عليها حكم، بتبقى مجرد اسئله واجابات. طيب متى يقصر المسافر؟
متى يقصر المسافر عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينه اربعا وصلى العصر بذلك ليله ركعتين. جمهور العلماء على ان المسافر لا يبدا القصر الا بعد ان يغادر بيوت البلد التي خرج منها، ونقل بعض من
أقوال أهل العلم في المسألة. يعني امتى بقى، هو انا مسافره دلوقتي، انا هسافر النهارده، امتى ابتدي اقصر الصلاه؟ هل انا لبست وجهزت شنطتي ومشيت شويه كده مثلا، الناس طلعت حج، مسافره حج، خدت شنطتها وصلت المطار، تقصر الصلاه ولا ما تقصرش؟ لا تقصر الصلاه لان ما زالت في البلد، بس هي على سفر. بس هي ما خرجتش من البلد، لان ممكن الطياره ما تطيرهمش، الاوتوبيس اللي مسافره بيه يتعطل، هي نفسها تتعب وترجع بيتها، وارد اي شيء. انا ما خرجتش من بلدي يبقى لا اقصر الصلاه الا لما اخرج ايه من حدود البلد. اما ان انا اقصر في بلدي لا، حتى لو كنت على سفر وجهزت شنطتي ورحت المطار وهو خلاص طلع والطياره تطلع بعد ساعه واذن عليا الظهر فصلي الظهر اربعه، ما اقصرش صلاه وصلي اثنين. ليه؟ كما قلت عشان ربما يتعطل السفر، انا لازلت في بلدي. طبعا المغني في صاحب المغني يقول ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته واجعله وراء ظهري، ولهذا قال مالك والشافعي والاوزاعي واسحاق والبثوث، وحكى ذلك عن جماعه من التابعين، وحكى عن عطاء وسليمان ابن موسى الى اخره. طبعا الناس اللي كل العلماء كانوا دول قال لابد ان هو يكون ترك المدينه، مش ممكن حتى دول كلهم معطلين، ده مش شغال اهو، مش والله اوكي. مدة القصر،
مدة القصر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا. عن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. عن جابر بن عبد الله قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتابوك 20 يوما يقصر الصلاة.
لكن ده الحديث ده معلول بالإرسال، معلل بالإرسال، يعني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ذكرته عشان الناس تستدل به أحيانا.
عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن يزيد يقول هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ فقال السائل سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة، كأنه يقول لا يزيد عليها. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد القضاء نسكه 3.
طب اقرأي لي بقى قول العلماء في المسألة، مسألة بقى ايه، لان دي المسألة اللي فيها كل اللي فات مفيش اشكالية، المسألة اللي فيها اشكالية عند الناس او اللي تنازع فيها العلماء، اقصر مدة قد ايه؟ 4 ايام ولا اكتر 4 ايام ولا اقل ولا اقصر ما دمت على سفر؟ ايه اقوال العلماء في المسألة وايه حجة كل فريق؟ دي مهمة جدا وهي دي اللي فيها نزاع بين اهل العلم. اتفضل.
العلماء في هذه المسألة 3 أقوال. الأول للمسافر أن يقصر الصلاة إذا نوى الإقامة ما دون 4 أيام، أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فصاعدا لزمه أن يتم، وحجته حديث المهاجر المتقدم في الباب، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع فأقام 4 أيام يقصر، كما جاء في حديث جابر الذي أخرجه البخاري ومسلم وهو قول مالك والشافعي وأحمد. الثاني للمسافر أن يقصر الصلاة 15 يوما.
يقصر أن يقصر الصلاة.
أن يقصر الصلاة 15 يوما وهو قول أبي حنيفة. وحجتهم أن أدنى مدة للإقامة نصف شهر ومدة الإقامة في معنى مدة الطهر.
ده أبو حنيفة قص على على المرأة الحائض والطهر. طبعا القول ده بعيد يعني.
الثالث أن المسافر يقصر ما دام مسافرا وإن طال زمن سفره لأنه لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة يحدد مدة القصر وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر.
معلش نقرأ مع بعض أقوال العلماء.
ونذكر أقوال أهل العلم في المسألة. قال الشافعي إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع أربعة أيام ولياليهن ليس فيهن يوم كان فيه مسافرا فدخل في بعضه ولا يوم يخرج في بعضه أتم الصلاة واستدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء ملكه ثلاثة. وفي الموطأ للإمام مالك حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال من أجمع إقامة أربع ليالي وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك وذلك أحق ما سمعت إليه. وعن مالك أنه قال والمسافر في البر والبحر سواء إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة والصيام. جاء في المقصود وإنما قدرنا بخمسة عشر يوما لأن التقدير إنما يكون بالأيام أو الشهور والمسافر لا يجد بدا من المقام في المنازل أياما للاستراحة أو لطلب الرفقة فقدرنا أدنى مدة للإقامة بالشهور وذلك نصف شهر. ولأن مدة الإقامة في معنى مدة الطهر لأنه يعيد ما سقط من الصوم والصلاة فكان يتقدر أدنى مدة للإقامة في معنى الطهر بخمسة عشر يوما فكذلك أدنى مدة للإقامة ولهذا قدرنا أدنى مدة للسفر بثلاثة أيام اعتبارا بأدنى مدة الحر. جاء في المغني في مختصر الفرقي إن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على 21 صلاة فله القصر ولو أقام سنتين مثل أن يقيم بقضاء حاجة في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل قضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم الصبر.
طيب المنذر بقى من الشافعي اللي قال تاني بيقول أجمع أهل العلم أن المسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. جميل جدا قول المنذر ده إنه يوافق ما جاء في الأحاديث إنه أجمل الله يقصر ما لم أقام فيه سنون اللي ما أجمعش الصب ما أجمعش الإقامة. يعني إيه ما أجمعش الإقامة؟ يعني شخص سافر لبلد أنا مش عارفة هرجع بكرة هرجع بعد أو هرجع بعد فترة معينة بس أنا ما استوطنتش البلد دي ما حصلش استوطان. يعني إيه استوطان؟ يعني واحد سافر مكان وقعد فيه وقدم لأولاده في المدارس ومش عارفة فتح حساب في البنك ومش عارفة عمل ايه خلاص اقام ده مقيم ما اقدرش اقوله بقى اقصر السفر الصلاة لانه اصبح مش وضع المسافر اصبح وضع مقيم. لكن انسان بيسافر رايح جاي او راح بلد راح حج راح عمر راح تتفسح راح اي بلد هي مش مقيمة سواء كانت في بيتها او مش في بيتها سواء كان في منزلة او مش منزلة هو مش مقيم هو راح المكان ده على وجه السفر هيرجع بكرة هيرجع بعد شهر هيرجع بعد شهرين له انه يقصر الصلاة. ده القول الرابع قول شيخ الإسلام تيمية ومن وافقه من أصحاب المذاهب الأخرى. ليه؟ لأنه كما قلت ما أجمعش السفر أربعة أيام بتوع المهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لهم مدة إقامته وأقام في المدة دي عشان مناسك الحج لكن مالهاش علاقة بقصر الصلاة. قصر الصلاة لأن أنا عندي هيجي أدلة أقام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري 19 يصلي ركعتين رواه البخاري يبقى مش أربعة أيام أهو بقى يبقى الأربعة أيام حديث المهاجر اللي بيستدلوا بيه ما فيهوش دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الباب افتح يا أخي حديث أول الباب بتاع المهاجر أهو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاثة بعد الصد بمكة كأنه يقول لا يزيد عليا ده الإقامة لكن ملوش دعوة بإقامة بالصلاة. ليه؟ لأن روي عن ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاري 19 يصلي ركعتين 19 يوم كان بيصلي ركعتين يبقى ده أسقط حديث المهاجر كاستدلال به النبي نفسه صلى الله عليه وسلم 19 يوم نفس الصلاه رواه البخاري وذكر حديث جابر وغيره وروى سعيد بإسناد عن المصور المسور ابن مخرمه قال اقمنا مع سعد في بعض قرى الشام 40 ليله يقصرها سعد ويتمها وقال نافع اقام ابن عمر برجان 6 أشهر يصلي ركعتين وحال بينهما السلك الى اخره. فعندنا ادله كثيره جدا الصحابه كانوا بيسافروا 6 شهور 3 شهور والنبي صلى الله عليه وسلم 19 يوم وكانوا يصلوا الصلاة على المقص. إذا حديث المهاجر استدلوا به ما فيهوش دلالة على أنه القصر أربعة أيام، ولو كان هذا مكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 19 يوم ركعتين. عندك كمان كلام الإمام الصنعاني يقول يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها، إذ لم يقم الدليل على تقديم المدة، فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله الصحابة، لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم في الإقامة والرحيل مقيما إن طالت المدة. لكن شخص متردد اللي مش محدد مدته قد إيه أو محددة لكن مش عارف هيرجع النهاردة هيرجع بكرة، دي مش إقامة. شيخ الإسلام تيمية يكون الكلام طيب اقرأيه معلش.
جاء في مجموع فتاوى لابن تيمية أما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر إلا ركعتين ولم يحد السفر بزمان أو مكان ولا حتى الإقامة أيضا بزمن محدود لا ثلاثة أيام ولا أربعة ولا اثنى عشر ولا خمسة عشر، فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها فأقام ثلاثين يقصر الصلاة، وقد أقام المسلمون بنهاوين ستة أشهر يقصرون الصلاة وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام ولا أكثر، كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة قريبا من 20 يوما يقصرون الصلاة، فأقاموا بمكة 10 أيام يقصرون في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام، وإذا كان التحديد لا أصل له فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في مكانه شهورا والله أعلم. وقد رجح هذا القول شيخنا حفظه الله في كتاب التفسير في تفسير سورة النساء، وأيضا رجحه الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. تعقيب وترجيح: ليس في أحاديث الباب حديث صريح الدلالة على تحديد المدة التي يقصر بها المسافر الصلاة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم صلاة في سفر، وهذا ما تطمئن إليه النفس، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره والله تعالى أعلم.
في أي
مشكلة
مسألة القصر الصلاة؟ تفضل. يقصر طبعا ده أولا أنه يقصر، احنا المشكلة في البعد الأربعة أيام مش في الأقل، مش مشكلة في الأقل، المشكلة متفقين على الأربعة أيام يقصر الصلاة، لكن هي المشكلة في حتة أربعة أيام دي الدليل بتاعها ضعيف، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بحديث صحيح زي ما قلنا كده وذكرنا في البخاري أنه قصر مدة 19 يوم، وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية لما دخل مكة ويعلم أنه في مكة أكثر من أربعة أيام، مش معقول يستقر فتح مكة أربعة أيام، أكيد كان يعلم أنه يعمل أكثر من أربعة أيام، وهذا كان يكسر الصلاة، وكذا الصحابة كانوا بيسافروا عارفين أن السفر يبقى أكثر من أربعة أيام وكانوا بيكسروا الصلاة، لكن هو القول الأولاني اللي هو الأول هو بيقوله اللي قال فيه العلماء إذا أجمع سفر أكثر من أربعة أيام أو يعلم أن الحاجة بتاعته هتاخد أكثر من أربعة أيام يبقى يتم. لا، الكلام مش كده، مش الدليل مرجوح، الدليل الرابع اللي ذكره شيخ الإسلام تيمية. نعم تفضل. لا ماليش دعوة مرتاحة مش مرتاحة، دي سنة، هي سنة، مش دعوة مرتاحة مش مرتاحة، هي سنة. تفضل. تلاتة النار ما يقصرش لسه جاية. لا معلش. نعم. لا مش فاهمه حاجه، يعني ايه سفر
مثلا
بيصلي الصبح قبل يسافروا من البيت 2 2 3 مثلا الصلاه كلها قبل ما يتحركوا من بيتهم، ما فيش كلام ده بدعه محدثه، مش كلام ده، انا قاعده في بيتي باجي طالما انت لسه ما زلتي في بلدك فانت بتصلي بتتم الصلاه، لما بتخرجي عن حدود البلد وعن العمران وخلاص دخلتي في المسافه اللي قال عليها سفر يبقى تبتدي تقصري الصلاه، مثلا مشيتي في الصحراء و100 كيلو من القاهرة ولا 50 كيلو أي مكان يعني وأذن أذان وقتي مسجد ادخلي صلي وقصري إلا إذا كان فيه إمام اتم يا رب، ما فيش إمام دخلتي بعد أو قبل أقصر الصلاة. نعم. واحدة جاية من بلد مسافرة ووصلت القاهرة، كانت مسافرة أي بلد في الساحل ورجع بيتها وهي في الطريق تقصر، أول ما تتم بيتها تتم لأنها رجعت، ترجع تتم في بيتها كل الصلاة. واحدة رجع جاية من فين تقول يا حبيبتي فين جاية من مرسى مطروح، هي كانت في مرسى مطروح ورجع على بيتها في القاهرة، هي تسكن تقيم في القاهرة ما فيش مكان تصلي فيه، ده طبعا بعيد اللي هي بتقوله ده، ده مفروض في مساجد في الطريق وفي مية أتوضى في مية طريقة الحريص على الصلاة هيصلي، لكن هنفترض ان هي يعني تعثر عليها مسألة وما صلتش الصلاة كلها، لما ترجع البيت تتم الصلاة كلها لا تقصر الصلاة، يعني رجعت بيتك، فلو هي صلت الفجر ومثلا خرج من الفجر ما صليتش بيتها الا بعد صلاه المغرب، يبقى تصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 ولما العشاء تأذن تصلي 4. نعم. ليه ما يسافر كده؟ بتقول لي اخوه سواق سائق يعني وبيسافر كل 3 4 ايام مره، فقال لي ان هو يقصر. ليه ما يقصر؟ رخصه. نعم. اسبوع في القاهره واسبوع في مطروح، حياته كلها على كده؟ يعني مش يعني ليه رخصه، لكن وقتها افضل طالما ده عمره كله كده. عارف اقامته في القاهره بس بيروح اسبوع في بلد تاني، اسبوع واسبوع اسبوع 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 هنا واسبوع هناك، لكن هناك ما اعتبرش مقيم، بيروح يعدي شغل ويرجع. ليه انه يقصر في الفتره اللي هو يقعد فيها يعني اللي هي الاسبوع. نعم. طيب السؤال، جمع بين الصلاتين في السفر، احنا اتكلمنا عن القصر، في ناس عندها لخبطه بين الجمع وبين القصر، يعني القصر في السفر بس، لكن الجمع ممكن يكون في الحضر في بلدي، القصر لا يكون الا ايه؟ السفر، انا سافرت تركت بلدي فاقصر بالوصف اللي احنا قلناه، لكن الجمع، الجمع ده ممكن اجمع في السفر اذا احتجت، وممكن اجمع في بلدي اذا احتجت، شخص مريض في مطر، واحد داخله تعمل عمليه، اي حاجه احتجت ليها ان انا اجمع الصلاه ممكن اجمع الصلاه اذا كان في ضروره، واحده داخله تعمل عمليه بعد صلاه الظهر، وطبعا عمليه طويله هتقعد 5-6 ساعات مش هتخرج من اوضه العمليات اللي بعد المغرب، فاقول ايه؟ صلي الظهر 4 والعصر 4 اجمعي قبل ما تدخلي تجري العمليه. داخله الجامعه تمتحن، الامتحان هيبتدي بعد صلاه الظهر مثلا، هينتهي الامتحان بعد انتهاء العصر، هيجي عليها العصر فاقول لها اعمل ايه؟ صلي الظهر 4 والعصر 4 عشان انت ما عندكيش فرصه انك تسيبي الامتحان وتخرجي من اللجنه، في حاجه يعني ضروره، اذا كان في ضروره للجامع نجمع حتى واحنا في الحضر، بس ده نقص الناس عندها بقى اعتقاد، اول ما تقول لها اجمعي تقوم مقصره، شيء عجيب، ده حكم وده حكم، قصر ده في السفر مش اي علاقه بان انا اجمع في الحضر، فاهمين؟ كذلك وانا مسافره بقى اجمع صلاتين برضه ضروره، الاصل ان انا اصلي الصلاه على وقتها، لقول الله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاذا انا الصلاه موقته باوقات، ما ينفعش اتخلف عن الوقت، المفروض اصلي في الوقت، لكن اذا دعت الضروره فليه اجمع، مطر، مرض، زي ما قلت كده قاعده في امتحان، سفره مسافه عارفه انها مثلا راكبه الطياره، الطياره تطلع بعد صلاه الظهر زي ما قلت كده في المطار، اذن الظهر وانا عارفه مش هوصل بالطياره الا بعد اذان المغرب، او ممكن اوصل قبل الاذان بس مش على وضوء ومش اشكال، او مجمع اصلي 4 في المطار ده واصلي 4 ورام ايه العصر، ليه؟ لاني عارفه ان هركب الطياره مش واصله الا بعد اذان العصر بشويه، وربما ما الحقش اوصل السكن او المكان اللي انا فيه الا بعد ايه ما يفوت وقت العصر، يبقى انا ليه ان انا اجمع، لكن لا اقصر. اقصر متى؟ اذا خرجت عن حدود البلد بتاعتي. واضحه؟ طيب نقرا كده. عن سالم عن ابي قال،
عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السيف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب وبين صلاة المغرب والعشاء في السفر. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهم. عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وفي رواية جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، قال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يخرج أحدا من أمته. ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الجمع في السفر مطلقا، وحجتهم في ذلك أحاديث الباب كما ذكرنا. فقال مالك وطائفة الجمع مختص بمن جد في السير وحجته حديث سالم المتقدم. فقال آخرون لا يجوز الجمع إلا بعرفة وحذيفة، وهو قول أبي حنيفة والحسن والنخعي.
طيب أنا ممكن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر كما قصر في جمع في السفر كما قصر الصلاة في السفر، فدي رخصة لك إن أنا أجمع في السفر كما هي رخصة إن أنا أقصر في السفر. واجمع ايه؟ العيلة ممكن يجمعوا مع بعض الظهر والعصر، الظهر والعصر والليل والمغرب والعشاء، الفجر ما ينفعش اجمعها مع الظهر ولا ينفع مع العصر مع المغرب، لكن الصلاه اللي تجمع مع بعضها اللي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء سواء في اول وقت او في اخر وقت. اما ان انا زي ما قلت كده مسافره والعصر ياذن عليا، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر مع اذان العصر. لكن طب افرض العكس، انا زي ما قلت كده الطياره هتطلع بيا بعد اذان الظهر على طول، يبقى هل ينفع اخر؟ لا العكس بقى، اقدم، اسمه جمع تقديم. يبقى انا عندي جمع تقديم وجمع تاخير. جمع تقديم ان اصلي صلاه مقدمه قبل دخول الوقت، اجيب العصر مع الظهر لو انا في وضع النوم هيضيع مني العصر. لكن لو انا مش وضع هيضيع مني العصر وفي سفر، الاولى يبقى جمع التاخير. ليه؟ عشان الاذان يكون اذنت يبقى دخل الوقت، لان الاذان اعلان بدخول الوقت. فلما انا اخر الصلاه واصلي الظهر مع العصر يبقى انا دخل عليا الوقت، دخل عليا وقت العصر وقت الصلاه ووقت الظهر اتواجد. فالاولى لو انا متاح ليا ان انا اخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اجمع الظهر مع العصر عند اذان العصر. يعني شخص مريض وفي الفراش ما يقدرش يصلي كل صلاه وتعبان، وصلى الفجر اسيبه مرتاح خالص، ولما العصر ياذن يجمع الظهر مع العصر مش العكس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. كذلك ما لسه مريض في الفراش خارج من العنايه وتعبان والاذان اذن، اقول له خليك زي ما انت لغايه لما العشاء تؤذن ويصلي ثلاثة وأربعة. يبقى جمع التأخير أولى ليه؟ عشان يكون دخل الوقت. أنا ما أصلي صلاة الغشاء إلا إذا تعذر هذا أو في ظروف. لو أنا أخرت الصلاة لجمع التأخير يبقى أضيع الصلاة. فاهمين وأنا مش واضحة؟
طيب. ترجيح والتعقيب.
تعقيب وترجيح والذي أخطره في ذلك وأرجحه هو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء من جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ودليل ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرناها في الباب، ومن أظهرها حديث ابن عباس وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، والله أعلم.
في برضو أدلة تاني لما سأل بقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين العصر والمغرب، عذرا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لما سئل هذا سئل ابن عباس عن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرج أمتي. يعني ما بقاش في حرج. يعني ممكن أحيانا الإنسان تحصل له ظروف فيضطر إن هو يجمع الصلاتين هيضيع منه. أنا بضرب دايما مثلا عروسة مثلا خلاص وفرح ومكياج وهيصة ولبسة طرحة على راسها وعاملة الأعمال كلها، وهيبتدي الفرح بعد صلاة المغرب وقبل صلاة العشاء، أقول لها إيه؟ أقول لها صلي المغرب واجمع العشاء معاه. يعني مش أقول لها بقى سيب الفرح روح اغسلي وشك وشيل المكياج وصلي العشاء والمعازيم زي ما أنتوا كده هرجع لكم تاني. ينفع؟ ولا حتى لو مش هتشيل المكياج، أنا افترض إن هي على وضوء هتقعد في الفرح وتوقف الوقت، يعني الموضوع بيبقى صعب. ممكن في الحالة دي عشان دي حالة استثنائية وحالة بتحصل يعني فين وفين، وآخد بقى بالرخصة دي، رخصة الجمع بين الصلاتين. الامور اللي زي دي الحاجه اللي فيها يعني مشقه، مش بقى واحده نازله تعمل لف على المحلات وتدور وبتاع لما اجمع، لا ما ينفعش الكلام ده. عشان الناس بتستسهل، اول ما بتدرس يعني بيدرسوا بقى الجمع بين الصلاتين بتبتدي تستسهل بقى، رايحه مشوار لما ارجع بصلي مع بعض جمع، خارجه مش عارفه اخفيه لما ارجع مش عارفه قاعده في قاعده، وتبقى ما عندهاش اي مشكله خالص بس لابسه طرحه وعامله مكياج وبتاع لسه بقى هقلق عند الناس وبتاع لما ارجع. لا ما مش كده خالص، مش كده. تقول لك انا ما انا ليا رخصه الجامعه، لك رخصه الجامعه لظروف. يعني احيانا تجي لك ضيفه واكيد كلنا مرينا بده، يقول لك ضيوف كده قبل صلاه العصر او مثلا بعد صلاه العصر المغرب ياذن ما تصليش، وانت تقوم تصلي قلت لك لما ارجع البيت. ليه ما ترجع البيت؟ لسه هتفك بقى الطرحه وتعمل وتتوضى ومكسره. لا مش هو ده العذر، ان الصلاه كانها من الكتاب موجوده كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فما ينفعش الا ما يكون فيه عذر لجمع بين الصلاتين. الحالات اللي منها مثلا جمع مطر شديد جدا، وعشان ينزل يروح المسجد او يروح هنا هيبقى صعب عليه، ففي الحاله دي نقول له اجمع بين الصلاتين. ده حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه في غير خوف ولا مطر. قال ابن عباس اراد ان لا يحرج احد من امتي. يعني الحديث ده ايه وايه يعني ان انا ذكرته هنا؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جامع من غير مطر ولا خوف يبقى الاولى مفهوم المخالف. اذا كان هو جمع من غير مطر ولا خوف، اذا لو في مطر او خوف او عدو او حاجه مخوفاكي يبقى الاولى ان انا اجمع. ماشي. الحاجه اللي بعدها
تعقيب وترجيح. قال والله تعالى اعلم ان الصواب هو جواز الجمع في المطر بين المغرب والعشاء، وهذا ما ذهب اليه مالك والشافعي واحمد والفقهاء السبعه وغيرهم. أما الجمع بين الظهر والعصر فجائز لحديث ابن عباس وفيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا. الحديث وفيه تقدم الله تعالى أعلم بيت السفر وفيه تقدم الكلام عليه.
يبقى أنا عندي المطر أو الظروف وما فيه إن أنا ما قلت المرأة المتزوجة قياسا على المطر يعني بالقياس اللي ما قلت الراخد داخل يعمل عملية قياس إذا كان المطر بيدي رخصة نزول المطر ليكي رخصة انك تجمعي او رجل له رخصة ان يجمع يبقى اللي فيه نفس بالقياس بقى يبقى لو فيه برضو ظروف زي المطر زي ما قلنا كده امرأة بتتزوج واحدة داخلة تعمل عملية واحدة قاعدة في الجامعة بتمتحن ظرف كده حاجة زي فيها من الحرج والمشقة الكثير فليرفع المشقة والحرج ودينا يعني عندنا في القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير لقاعدة القاعدة الفقهية فدي مشقة ان انا اصلي الصلاة في كل وقتها في الحالة دي اجمع ومنها طبعا السفر وتقدم الجمعة بقى فضل يوم الجمعة
عن عبد الرحمن بن الأعرج انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفي رواية ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء قالت فقلت ما هذه قال هذه الجمعة وفيها ساعة الدعاء فيها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوقفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر عن عبد الله بن عوف قال سمعت عبد الله بن سلام يقول النهار 12 ساعة والساعة التي يذكر فيها من يوم الجمعة ما يذكر آخر ساعات النهار
إلى آخره من أدلة المهم أنه الجمعة يوم الجمعة فيها ساعة إجابة عكس ما أهل الضلال علموا الناس أعداء الدين الجمعة فيها ساعة نحس لا الجمعة فيها ساعة إجابة وذكر الحديث لفضل الجمعة يكون فيها ساعة إجابة واختلف العلماء طبعا اختلافا كثيرا في تحديد هذه الساعة منهم من قال بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة منهم من قال من بعد صلاة العصر منهم يعني اختلاف كثير جدا حتى يعني أنه العلماء ذكروا أقوال كثيرة الراجح فيها والله أعلم أنه يعني إنسان يجتهد طول اليوم عشان عسى أنه يعني يوافق دعاءه ساعة الإجابة عندنا ما بعد من صعود الإمام المنبر ومن أول اليوم لآخره اجتهدي في الدعاء وإن كان يعني بعض العلماء رجحوا هي الساعة لبعد العصر عايز أفصل عن حتة أنه هو مسألة يوم الجمعة وأنه هي يوم فاضل ويوم الأحاديث اللي كانت فيها فضل الجمعة البدعة اللي طلع منتشرة دلوقتي أنه كل يوم جمعة ولا جمعة وبركة وبعثة الجمعة مش عارفة أنا بيقطع الكلام ده قبل كده؟ جميل خلي بالك بس البدعة دي عشان فيش حاجة اسمها يوم البدعة جمعة مباركة وانتشرت جدا وكل يوم جمعة تلاقي الناس بعتالك بوكي ورد وجمعة مباركة مبروك عليكم الجمعة مباركة يعني ايه التهنية بيوم الجمعة ما ردت عن النبي ولا الصحابة ولا التابعين فبرضو دي من البدع فخلي بالك منها ونبيها عليها لو حد بعتالك قولي له دي بدعة النبي ما هنى أصحابه لأن التهنئة دي من الدين والدين عبادة والعبادة توقفية لا يجوز ان احنا نتكلم فيها او نثبت فيها شيء الا بدليل في التعقيد والترجيح
أرى والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى أخفى عن عباده ساعة الإجابة حتى يجتهد العبد في الدعاء في هذا اليوم المبارك الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير يوم طلعت عليه الشمس فينبغي للعبد أن يجتهد في الدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى وعز وجل من خير الدنيا والآخرة عسى أن يوافق دعاءه ساعة الإجابة فيستجاب له وبالله التوفيق
طبعا من الأداب يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة في حديث أوس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل
أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفقة وفيه استعقة، فأكسروا علي من صلاتي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
أرمت يعني تحلل الجسد، فقالوا: لا، الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، يعني أجساد الأنبياء لا تتحرم. إحنا أجسادنا وندفن بيبتدي يحصل التحلل لغايه لما يبقى تراب وعظام، والعظام تبقى رفات كده تراب، ما فيش غير جزء صغير من الجسد. اما الانبياء فاجسادهم لا تاكلها الارض. فنكسر من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه. وعندي حديث بتاع انس: اكثروا الصلاه على علي يوم الجمعه وليله الجمعه، فمن صلى علي صلاه صلى الله عليه عشر. يبقى نكسر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجمعه من اول من اذان المغرب يوم الخميس كده، دخلت في ليله الجمعه الى اذان المغرب يوم الجمعه، يبقى عندنا قد ايه؟ 24 ساعه نكسر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغه كثيره: الصلاه اللهم صل وسلم على نبينا محمد، تبقى سلمتي عليه كمان: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، او اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، الى اخر الدعاء اللي بيقال في التشهد في الصلاه. دي صيغه ودي صيغه يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر. صلاة الله على العباد ثناء عليهم في الملأ الأعلى. صلاة الله على العباد ثناء عليهم في الملأ الأعلى. إذا صلى الله عليك يعني أثنى عليك في الملأ الأعلى، وكفى بها نعمة أن يثنى عليك خمس مرات بدالك في الأذان. في الأذان بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأذان بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى الدعاء. فلو خمس مرات وظبطي يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان، يبقى الله صلى عليكي 50، لان كل صلاه بعشر. طب ولو اكثرتي من الصلاه يوم الجمعه على النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مره بتصلي عليه الله يصلي عليكي 10، وكما قلت صلاه الله على العباد الثناء عليهم في الملأ الأعلى، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه، وهو العطف تقتضي المغايره، يبقى الصلاه غير الرحمه. استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. الحقيقة الإشكالية أن بعض الناس بيعترضوا، بعض العلماء اعترضوا على سورة الكهف. الحقيقة الحديث ثابت وتلقته الأمة بالقبول، والعلماء قبلوه زمن بعد زمن، وإن كان مرفوعا إن كان موقوفا على أبي سعيد الخدري، لكن له حكم المرفوع، لأنه معلوم من الصحابي إذا تكلم بكلام أو قال قول لا يجوز لي ولا يعني ليس لها رخصة أمام الله أن يذكر فيه حكم، فعلم أنه هو حكم المرفوع. يعني إحنا كنا مرفوع بندرس في السنة البدع، لما قلت لك كنا كان مع أنواع السنة القولية والفعلية والتقريرية. جميل. التقريرية يعني إيه؟ يعني أنه سمع النبي، هو الصحابي قال شيء والنبي أقر عليه. في حاجة كمان تانية في السنة اللي هي قول له حكم المرفوع. بعض أقوال الصحابة تكون لها حكم الحديث اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الصحابي يقول شيء تأخذ نفس حكم النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ إذا تكلم بكلام لا يجوز له الاجتهاد فيه. بمعنى يجي الصحابي يقول لك مثلا حديث ابن عباس: من نسي شيء من نسكه أهرب دما. فقال لك وحط هنا قانون للحجاج وحط أمر عظيم، قال أي حد هينسي شيء من نسك هو بحج عليه إراقة الدماء، يعني ذبح، عليه ذبح. هل ممكن ابن عباس في مسألة زي دي اكتئب من نفسه؟ لا. ليه ما قدرش اكتئب من نفسه؟ لأنه حد على الأمة وأوجب على الأمة الذبح على كل خطأ في الحج، أو الأخطاء المعينة اللي هي متعلقة يعني بإيه؟ ببعض النسك كما يجي معنا في شرح الحج. فإذا الصحابي إذا قال قول أو أمر بأمر لا يجوز له أن هو يكون فيه الاجتهاد، يبقى له حكم المرفوع كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لكن إذا الصحابي تكلم بكلام في أخذ وعطى، يعني ممكن أقول كلام وصحابي تاني يقول كلام تاني، هو يكتب في الشرح الآية دي فيقول معنى، صحابي يقول معنى تاني، هنا ما يلزمنيش قول الصحابي إلا بشروط مش محل بسطها يعني، أو ده موضوع تاني. فالعايز أقوله هنا، أبو سعيد الخضري لما قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فهنا ذكر حكم الحكم، لانه قال الجائزه هنا او الجزاء هنا، يعني ذكر جزاء العمل، ما يقدرش يذكر جزاء العمل اجتهادا. فهماني؟ لانه حدد جزاء العمل، اللي هيقرا سوره الكهف هيبقى له نور ما بين الجمعتين، ده جزاء العمل، ما يقدرش يحدده اجتهادا. لانه كده بتكلم على الله ويقول الله ما ليس له بعلم. هل ينفع ان انا اقول ربنا ينور لك ما بين مكانك او ما بين الجمعتين يبقى لك نور؟ ده حكم وجزاء ما ينفعش ان انا اقوله من نفسي. لا 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 يجوز للصحابي ان يجتهد بذكر حكم او ذكر جزاء، ما ينفعش. فاهماني؟ فاذا ليه انا ايه حكم المرفوع. وفي روايه من قال اسره الكهف يوم الجمعه اضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. في روايه بين الجمعتين، وفي روايه ما بينه وبين البيت العتيق اللي هو مكه. الوقت ده هل ينفع الصحابي ان يذكر حكم كهذا ويبين ثواب العمل بدون ما يكون سمع، بدون ما يكون عارف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك قال العلماء هو حديث موقوف نعم على ابي سعيد الخدري، ولكن حكمه مرفوع. وانا ذكر ده في الحاشيه تحت كده اهو، جاء في الارواء. وقال الحافظ في التلخيص رواه الدارمي وسعيد بن منصور موقوفا، وقال النسائي بعد الرواه موقوفا ومرفوعا، بعض العلماء رواه موقوفا ومرفوعا، وقفوه اصح وله شاهد من حديث ابن عمر الى اخر الكلام. والشيخ الصحيح موقوف وله حكم الرفع طبعا ما فيش كلام. يبقى الحديث نعمل به ان شاء الله، الحديث صحيح له حكم المرفوع. بعض اهل العلم قالوا لا، وما تقرأوا سورة الكهف، وقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة على وجه التحديد بدعة، كله يؤخذ من قوله ويرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندي أئمة جمع من العلماء اكابر اقروا هذا الحديث والامه تلقته بالقبول، وعندنا دليل على ان الحديث له حكم المرفوع. فان شاء الله ما فيش اي اشكاليه في ان احنا نقرا سوره الكهف، والله تعالى اعلم. نعم. نور 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 الايمان، ونور نور ونور يعني ايه؟ نور الايمان طبعا، من يعني نور مش نور كهرباء اكيد. المساله اللي بعدها استعمال كل خلاص استعمال الغسل والتجمل والسواك والتطيب.
عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة يتطهر ما استطاع من طول ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجب إن وجب. وعن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر على ما قدر.
طبعا ذكرنا في باب الطهارة مسألة غسل الجمعة واجب، وبينا الواجب هنا في صرف عن وجوب الاستحباب، ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا، وبينا ده في صلاة الطهارة إن كنتم فاكرين يعني. التبكير إلى صلاة الجمعة، التبكير إلى صلاة الجمعة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بكرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طاروا الصحف.
يعني خلي بالك كمان عشان تقولي ابنك او زوجك الحديث ده، اللي الملائكه يعني واقفه عند المسجد يعني ابواب المساجد، كل اللي بيدخل بيكتب اسمه انه دخل حضر الذكر وحضر. طب دخل طلع الامام المنبر خلاص الملائكه طوت الصحف ولا يكتب انه حضر الجمعه وان سقط. طبعا فده مشكله كبيره. طبعا كل يكتب على منازلهم يعني ايه؟ اللي جه الساعه الاولانيه، اللي جه الساعه الثانيه، بدري بقى كلمه ساعه طبعا هي قطعه من الزمن، مش ساعه يعني ساعة زائلية بتاعتنا 10-11-12، لا الساعة في اللغة قطعة من الزمن. فالمقصود ان كل ما بدل راح يوم الجمعة بدري على قد ما يقدر الساعة 9 الصبح 10 وقعد، كل ما راح بدري كان افضل. وشو بقى المنازل كل واحد راح خالص، اللي في الاول خالص كأنه قدم بدنة اللي هي الايه الجاموس او البقرة يعني، اللي قدم بقرة واللي قدم مش عارفة بعديها الساعة الثالثة يبقى كبش، واللي قدم دجاجة واللي قدم بيضة، كله على حسب منازل. وراح بقى في الاخر خالص بعد ما الامام طلع واللي بيحصل المسلمين يستنى يسمع اذان الجمعه ويتحرك ويتلحلح مستني لما خلاص هيخلص في نص الخطبه يجري ياخد بعضه السجاده ويجري في الشارع. ينفع كلام ده؟ صلاه ايه دي؟ صلاه ده اول ما طلع الامام اصلا عن المنبر انت ما كتبتش مع المصلين في الوقت ده. لما نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري ده بدل ما انت تروح بدر كانك قدمت بدنه او بقره او كبش او دجاجه او بيضه فانت حتى ما حصلتش البيضه. يعني اقل منزله لو كان مقدم بيضه. طب الدجاجه دي ولا البيضه دي اللي هو راح اخر حاجه. لكن قبل طلع الامام طب اللي طلع الامام ولا حتى البيضه دي. ده الملائكه قال اغلقت الصحف ولم يكتب اسمه مع المصاريف. فبيبقى ازاي؟ نبه على الكلام ده يا ريت بيوتنا الاب او الزوج او الاخ او الابن خليه يقرا الحديث ده عشان يبقى عارف ان ده حديث رسول الله مش اللي انت ولا اجتهاد منك. ماشي اخلص بس عشان الوقت. عدم تخطي لا النساء لا ده للرجال حديث دي الرجال. عدم تخطي الرقاب الا لحاجه.
عن ابي الزاهريه قال كنا مع عبد الله بن جوز صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبد الله بن جوز جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت. عن ابن ابي بليكة عن عقبه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه أنا عرض فسلم ثم قام مسرعا فتبطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فجريت أن يحبسني فأمرت بقسمته.
طيب يبقى الأصل عدم تخطي الرقاب إلا لضرورة. يعني عدم تخطي الرقاب يعني شخص دخل هو مسجد الإمام واقف واعتبر أنا كان الإمام وبيخطف في المنبر أو واقف والناس قعدت خلاص اترست في المكان ما يقعدش ينط فوقيهم عشان يطلع قدام في كراهه. المكان اللي انت وصلت فيه اصل ايه خلاص ما تاذيش المسلمين وانك تعدي الرقاب ويصر ان هو عايز يوصل قدام. ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الا اذا كان في ضروره. مفيش ضروره يبقى ايه لا يجوز.
مشروعيه التنقل المطلق قبل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام. وفي روايه ومن مس الحصى فقد لغى. عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاه قبل الجمعه ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
طيب في خلي بالك كان ابن عمر يطيل الصلاه قبل الجمعه يعني قبل اذان الجمعه مش قبل الجمعه قبل يعني مش الجمعه اذنت فهو يصلي لا مفيش تنفل بعد اول ما تسمع اذان الجمعه مفيش تنفل فهماني. عمال بيطيل الصلاه هنا يعني ايه يعني هو راح الجمعه احنا خلصنا قلنا حديث اللي قام في الساعه الاولى كانما قدم بدنه والساعه الثانيه كان بقره والثالثه كان كبش هو كان بيروح بدري ابن عمر فكان يصلي ده وقت ايه صلاه الضحى عارفين الضحى من شروق الشمس الى قبل الظهر بايه ربع او ثلث ساعه فالوقت ده وقت التنفل مطلق فكان يطيل الصلاه كان يصلي كتير في الوقت ده راح المسجد وقاعد يصلي مش معنى ايه قبل الجمعه يعني قبل الاذان لا قبل اذان الجمعه مش بعد اذان الجمعه. اذنت الجمعه اللي هي صلاه الضحى يعني ما فيش تنفل للمصلي. نعم.
التطوع بعدها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا. عن نافع عن عبد الله انه كان اذا صلى الجمعه انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين. صليت تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب. عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان قال لا قال قم فارفع. وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليرفع ركعتين وليتجوز فيهما.
اللي هو يعني صلاة تحت المسجد حتى لا تسقط إذا الإمام يعني من نص الحصى فقد لغى المفروض أول الإمام يتكلم ويطلع على المنبر محدش يتكلم لكن في استثناء اللي هي صلاه تحت المسجد دخل المسجد والامام كان بيخطب لانه يصلي ركعتين بس يتجاوز فيهم بسرعه مش هيقعد بقى يطيل الركوع ويطيل السجود لا يعني يسقط السنه اللي هي مؤكده اللي هي حديث جابر بن عبد الله والروايات اللي رواها البخاري ومسلم في صحيحهما. فرضيه صلاه الجمعه
الجمعة فرض عين على الرجال والبالغين والاصل في ذلك الكتاب والسنه والاجماع. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فالامر بالسعي ويقتضي الامر الوجوب ولا يجب السعي الا الى واجب ونهى عن البيع لئلا يشتغل بها عنها فلو لم تكن واجبه لما نهى عن البيع من اجلها. عن عبد الله بن عمر وابي هريره انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الاعواد من ضل لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين عن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيدي انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهداه الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غدا. عن ابي الجعد وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
خلي بالك الحديث ده خطير. العيال الاولاد اللي جايين من الاجيال اللي طالعه مش عايزين يصلوا بيتكاسلوا عن الصلاه ثلاث مرات القلب يطبع عليه فيجي بعد كده عايز يرجع تاني مش عارف عايز يتوب مش عارف عايز يعود مش عارف يبقى صعب جدا الا ان شاء الله شيء لكن في طبع قلب فلا بد ان الاولاد يكونوا عندهم حرص شديد جدا على صلاه الجمعه طبعا الملزم ينقل الاجماع كل اجماع ان الجمعه واجبه على الاحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم الحر البالغ المقيم عليه جمعه لا عذر له جمعه تسقط عن المسافر عن المريض عن اصحاب الاعذار اما غير هؤلاء فليس لهم عذر بترك الجمعه وترك الجمعه من ايه كبيره من الكبائر ليه كبيره من الكبائر النبي قال هم انه يشعل اللي عليهم البيوت ونقال عليهم منافقين والأقوال الشديدة دي والأحكام الشديدة لا تكون في صغائر ولكن تكون في الكبائر وختم على القلوب والله سبحانه وتعالى جعلهم الغافلين كل هذا التشديد وهذا الأحكام الشديدة لا تكون في الصغائر وإنما تكون في الايه في الكبائر لا يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله المرة الجاية إنكم جزاكم الله خيرا.